الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا في المحاضرة السابقة إلى النقطة الأخيرة، النقطة الخامسة كانت، قلنا تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول هو أنه لو أفاض الجاهل أو الناس من عرفات قبل الغروب فمتى ما التفت فعليه أن يرجع. هذا الحكم الأول الذي تشتمل عليه النقطة الخامسة وعلقنا عليه بما تقدم. والحكم الثاني الذي تشتمل عليه هو أنه لو لم يرجع بعد الالتفات فالأحوط أن أحوط لا فتوى، يكفر ببدنه. والحكم الثالث هو محل الكلام هنا. وأما بالنسبة إلى الحكم الثالث أعني أن الجاهل حينما أفاض وهو جاهل فلا تلزمه الكفارة ما دام جهله مستمرا، فذلك باعتبار حديث الرفع، أعني فقرة ما لا يعلمون، فإنه مشمول لها. ومضافا إلى ذلك يكفينا صحيحة ضريس صحيحة مسمع المتقدمة حيث قالت إن كان جاهلا فلا شيء عليه. والحكم من هذه الناحية لا كلام فيه، وإنما الكلام بالنسبة إلى إنما الكلام بالنسبة إلى الناس فقد ذكر صاحب الحدائق أن صحيحة مسمع هي واردة في الجاهل، فالجاهل رفعت عنه الكفارة دون الناس، ولا تقل إن الناس يساوي الجاهل في العذرية، بل لعل الناس أشد عذرا. فإنه يقال، لا تقل فإنه يقال إن الجاهل هو الأشد عذرا، يعني القضية بالعكس، باعتبار أن الجاهل لا علم له من البداية، وهذا بخلاف الناس، فإنه كان له علم من البداية ثم هو نتيجة تسامحه حصل له النسيان. فالجاهل إذن هو الأشد عذرية. ومن هنا نجد الروايات في باب الصلاة دلت على أن الجاهل بالنجاسة معذور فلا تجب عليه الإعادة، بخلاف الناس فإنه تجب عليه الإعادة. هذا ما أفاده في الجزء 16 صفحة 383، وجوابه واضح. فإنه لو تم ما ذكره، يعني أن الجاهل أشد عذرية، بيد أن هذا لا يضرنا باعتبار أنه يمكن التمسك بحديث رفع النسيان، فصحيح رواية أو صحيحة مسمع لا تشمله، لكنه حديث الرفع يشمله، أي فقرة رفع النسيان، مضافا إلى أن صحيحة مسمع يمكن أن يقال بشمولها له، لأنها قالت هكذا إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة، فجعلت المقابل للجاهل هو المتعمد، فالمتعمد هو الذي عليه الكفار، ومعلوم الناسي ليس مصداقا للمتعمد، فما ذكره يتم لو فرض أن الصحيحة لم تذكر هذا الشق الثاني واقتصرت على الشق الأول، يعني إن كان جاهلا فلا شيء عليه، أما بعد تصريحها بالشق الثاني فيفهم أن المقصود من الجاهل ما يعم الناس باعتبار أنه حالة نسيانه هو جاهل بعدم جواز الإفاضة، وعليه لا ينبغي التشكيك من هذه الناحية. هذا كله في المسألة المذكورة. قال قدس سره، مسألة 371، إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان، الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم إلى آخره. المسألة شوية فيها طول. محصل المسألة المذكورة أن الحاكم في الديار المقدسة إذا حكم بالهلال ولم يثبت ذلك عندنا، فهل يجزي الوقوف طبقا لحكمه؟ ويكون مبرعا للذمة. فصل قدس سره بينما إذا احتملت المطابقة واقعا، أي احتمل أن يكون أمر الهلال كما حكم، وبينما إذا جزم بالمخالفة كما لو كان الاختلاف بيننا وبينهم مقدار يومين مثلا، ففي الأولى يجزي الوقوف معهم، بل لا تجوز المخالفة. وأما في الصورة الثانية فلا يحكم بالإجزاء إلا إذا فرض أنه أدرك اضطراري المشعار على الخلاف في أن الاضطراري المشعر يكفي وحده أو لا للإجزاء، وهو يبني على ذلك. فلو أدرك ذلك أجزأ، أما إذا لم يدركه فلا يحكم بصحة حجه، وعليه إكمال الإحرام عمرة مفردة كما أنه يجب عليه في العام المقبل الحج من جديد، يعني إن استطاع في العام المقبل، إلا إذا فرض أن الحج كان مستقرا عليه مما سبق فإنه يلزمه الذهاب ولو متسكعا كما هو واضح. هذا محصل المسألة المذكورة، وإن كان فيها بعض الأمور الجزئية نذكرها فيما بعد إن شاء الله، لكن الروح المهمة هو المقدار. وقبل أن نذكر الوجه للإجزاء في الصورة الأولى، نبين ثلاث قضايا جانبية عابرة. الأولى، إن القاعدة لولا الأدلة الخاصة الثابتة بقطع النظر عن الأدلة الخاصة تقتضي، القاعدة إيش تقتضي؟ عدم الإجزاء، وبالتالي مدعي الإجزاء هو الذي يحتاج إلى دليل. وأما من يقول بعدم الإجزاء فقوله مطابق للقاعدة ولا يحتاج إلى دليل. ولماذا القاعدة تقتضي عدم الإجزاء؟ ذلك باعتبار أنه لم يأتي المكلف بالمأمور به بالكامل، ومعلوم أن إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل. فالقاعدة شلون؟ لعله أتى بال لا شهادة شنو إذا فرضنا على أنه لم يحصل الوقوف؟ هذا الذي أريد أقول، الوقوف لم يحصل، فمقتضى القاعدة أنه لا يجزي. نعم بالأثناء إذا قلنا احتمال المطابقة أكو، فاحتمال أني أتيت بالمأمور بالكامل موجود، لكن الاحتمال شنو لا يكفي، بل لابد. هو واضح المطلب شنو؟ زين هذه القضية الأولى، النقطة الأولى. فإذا على هذا الأساس إحنا يكون نقول للمدعي للإجزاء نقول له جيب لك دليل، أما الذي يقول بعدم الإجزاء ما نقول له بعد شنو دليلك، شنو الحاجة، شنو هاي دليل ذاك، فقط نقول له دليلك. ما النقطة القضية الثانية، لو رجعنا إلى الروايات لم نجد رواية ولو ضعيفة السند تتعرض إلى هذه القضية، يعني لو حصل اختلاف أو شك في مسألة الهلال فلا يوجد سؤال وحوار منعكس على الروايات، وهذه ظاهرة يجدر الالتفات إليها. أما هل ننتفع بها من هذا الجانب أو من ذلك الجانب، هذه قضية ثانية. والمهم الذي أريد أن أقوله إن واقع الحال هو واقع الحال هو كذلك، وإذا شفت لك فرد رواية إن شاء الله نبهني نستفيد، ما بي فرد شيء هذا. جيد، هذه همات النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو رجعنا إلى كلمات الأصحاب المتقدمين لم نجد تعرضا منهم لهذه المسألة أيضا، فالمحقق في الشرائع مثلا الذي يعد من الذي قد يعد من متأخر المتقدمين إن صح التعبير، إن صح التعبير، لم يتعرض إلى ذلك، بل ولا صاحب المدارك ولا صاحب الحدائق. نعم صاحب الجواهر مر عليها مرور الكرام وذكر أن هناك مسألة يجدر التعرض إليها، ثم أشار إليها وحكم بمن حكم بالإجزاء من جهة قضية الحرج، وفي أمان الله خلاص. يعني شنو من جهة قضية الحرج؟ يعني أنه لو لم نقل بالإجزاء ويجب عليه القضاء يلزم الحرج على المكلف، ونص عبارته في الجزء 19 صفحة 32. نعم بقي شيء مهم، هاي نص عبارته، تشتد الحاجة إليه وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر، أولى من ذلك يعني شنو؟ من الفروع التي تعرض إليها صاحب الشرائع أو غيره. وهو هذا الشيء الذي هذا يريد يبين، وهو أنه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلالي على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للإمام الوقوف معهم؟ ويجزي، لأنه من أحكام التقية، ويعسر التكليف بغيره أو لا يجزي لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يومئ إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص التي منها: لئن أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي، هاي لأن شنو شرطية أفطر أو هذا على أي حال، هاي مطلب ثاني. هذا الحديث وسائل الشيعة جزء 10 صفحة 131 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 4. بل ونص الحديث لعله فيه بعض الألفاظ ليس بالشكل الذي نقله، لكن الروح كما نقل ما يأثر هذا زين. ثم قال قدس سره، هاي أنت إذا تخليها بين شريطين، لئن أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلي من أن يضرب، هذا تخليه شنو بين شريطين؟ لم أجد ما بعد الشريط، لم أجد لهم كلاما في ذلك. أو صاحب الجواهر أنا ملاحظ خوش يقلب الشي يسمونه، يعني ما يفلت من عدة شنو، هاي أنا ملاحظة هذا الشيء. وشلون خلق الذي الكتب هذه يراجع فيه، يراجع هناك ويراجع هنا ويراجع، هذا الذي يقول لم أجد شنو، ترى هواي المسألة ما أدري لجنة لجان شان أكو عد شلون على أي حال. وكل جاي شنو الجواهر همات كما تعرفون تقريبا على منوال واحد، يعني ما بي صعدة نزلة. والكتب أكو بعضها مثل المسالك، مسالك تشوفها بالأول مطول بعدين شو قام شنو يختصر يختصر، أما صاحب الجواهر من أوله إلى آخره تقريبا على منوال واحد، إلا بعض المباحث التي هي في حد ذاتها ليست هي مدسمة، هي مدسمة في حد ذاتها زين. ثم قال نص عبارته: ولا يبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج واحتمال مثله في القضاء. شنو احتمال مثله في القضاء؟ يعني إذا يريد يقضي هم نفس الشيء، هم السنة الثانية هم لعله نفس وما تنتهي، يلزم التسلسل. ثم قال: وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي، يعني المقصود منه صاحب الرياض وسيد بحر العلوم والأمر سهلون، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه والله العالم. وعلى أي حال انتهى، وعلى أي حال مقتضى القاعدة كما ذكرنا هو عدم الإجزاء، والإجزاء هو الذي يحتاج إلى دليل، ويمكن أن يستدل له بالأدلة الثلاثة التالية: الأول عمومات التقية، كصحيحة معمر ابن خالد أو معمر ابن خالد سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة. عن القيام للولاة يعني شنو؟ تصدي يعني القيام بالأمور الذي يكلفون به. فقال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. وسائل الشيعة جزء 16 صفحة 204 الباب 24 من أبواب الأمر والنهي الحديث 4. والسيد الحكيم قدس سره في دليل الناسك صفحة 353 ذكر أنه يستفاد من هذه الرواية وما شاك لها جواز ترتيب الآثار في حالة التقية، يعني ترتب عليها آثار، يعني من حدي يعني ترتب عليها آثار من هو يوم عرفة وآثار الوقوف الواقعي، يعني الإجزاء يريد يقولها بالصراحة بعد ترتيب الآثار، يعني يستفاد شنو الإجزاء. ونص عبارته إنه يعني هيك قال المستفاد منه هذا إنه، هاي نص عبارته منه، إنه إذا حكم القاضي للمخالفين بثبوت الهلالي نفذ حكمه وجاز ترتيب الآثار عليه. والسيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء 5 صفحة 153 الطبعة الجديدة القديمة الذي عندي أشكد عليه بأن غاية ما يستفاد هو الوجوب من هذه العمومات، هو الوجوب التكليفي، يعني وجوب السير على مقتضى التقية وعدم جواز المخالف. أما أن ذلك يجزي عن الواقع وترتب آثار الواقع فلا يستفاد، فلا يستفاد. هكذا ذكر قدس سره. وفيه انه يمكن ان نقرب دلالة العمومات المذكورة بين شريطين، والسيد الحكيم قدس سره لم يقرب الدلالة، وإنما قال يستفاد منها ترتيب الآثار يعني الإجزاء. أما كيف يستفاد هذا لم يذكر، يعني كلامه كان مجرد ماذا؟ دعوة على يحق. يمكن أن تقرب الدلالة بالشكل التالي: إن الحديث المذكور وما شاك له جعل التقية من الدين، وحيث إن التقية لا تتحقق إلا بالفعل المتقى به، وإلا فمن دون الإتيان به لا يكون المورد مصداقا للتقية. فبالتالي الذي يكون من الدين هو يا راح يصير هو الفعل المتقى به، وإذا صار الفعل المتقى به من الدين فهذا لازمه الإجزاء، إذ كيف يكون من الدين ولا يكون مجزيا؟ إنه تناقض أو قريب منه. إن قلت إن التقية تارة ينظر إليها بما هي عين ونفس الفعل المتقى به، وأخرى ينظر إليها بما هي حدث ومصدر، فتصير مصدر أو اسم مصدر، بخلاف ما إذا لوحظت بما هي عين المتقى به فإنه تصير اسم ذات لا اسم معنى وحدث. وإذا قبلنا أنه يمكن النظر إليها بالنظرين المذكورين، فكيف تثبت أن الملحوظ في هذه العمومات هو النظر الأول، أعني النظر إلى التقية بما هي عين المتقى به، بل لعله نظر إليها بما هي اسم حدث، يعني الاتقاء. وهذه الملاحظة قضية ممكنة، وعليه تصبح العمومات المذكورة مجملة، وبالتالي لا يصح التمسك بها في المقام لإثبات الإجزاء. قلت إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تعين النظر الأول، يعني بما أنها عين الفعل المتقى به، إذ من دون فعل المتقى به لا معنى لكون الاتقاء شنو من الدين، وإنما يصير الاتقاء من الدين باعتبار الاتيان بالفعل المتقى به، وإلا فمن دونه لا يكون من الدين كما هو واضح. وعليه فلأجل المناسبات المذكورة يثبت المطلوب، وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها، إذ لو تمت فسوف نثبت الإجزاء في جميع موارد ماذا؟ التقية، بلا حاجة إلى دليل خاص، وتكفينا العمومات المذكورة. فالوضوء مثلا الذي يؤتى به بنحو التقية يثبت كونه مجزيا لأجل العمومات المذكورة، والصلاة الذي يؤتى بها تقية يثبت كونها مجزية لأجل العمومات المذكورة، وهكذا. إذن هذه القضية جديرة بالنظر والتأمل فيها. بقية الأدلة إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.